إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا أيها الإخوة إلى مسألة المحرمات في النكاح، ووقفنا إلى قول المؤلف والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، ثم شرع المؤلف في الرابع وتحرم مطلقته ثلاثا. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
المؤلف رحمه الله قال: وتحرم مطلقته ثلاثة. إذا الرجل طلق المرأة آخر ثلاث تطليقات، فيحرم عليه أن يطأها مرة ثانية حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا الزوج الذي نكحها لا بد فيه من الوط. ولهذا قال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وقال العلماء أن النكاح يطلق في اللغة على العقد وعلى الوط، وغالب إطلاقات الشارع أن النكاح يطلق على إيش؟ على العقد، إلا في آية واحدة وهي هذه الآية. وقد ذهب عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف على أن الرجل إذا تزوج المرأة بعد أن طلقها زوجها الأول ثلاثة تطليقات أنها لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته، وهو الذي سمي العلماء الوط، لأن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وهذا أمر معروف خلافا للحسن البصري رحمه الله. وهذا يدلك على أن العالم مهما بلغ من جلالة علمه ومهما بلغ من رقي في العلم ومن تقوى أنه يقع في الوهم. ومشكلة بعض طلاب العلم يريدون من شيخهم ومن طالب العلم ألا يخطئ البتة، حتى الحديث لا ينبغي له أن يخطئ في الحديث، ولا ينبغي له أن يخطئ مسائل ربما صعبت على أئمة كبار، ثم تجد بعض الناس يقول: لا ينبغي هذا فلان يخطئ. هذا طبيعي جدا جدا أن يخطئ العالم. ولهذا قال يحيى ابن معين: ليس العجب من المحدث أن يخطئ، ولكن العجب أن يذكر بخطئه ثم يستمر على خطئه. أما إذا ذكر فتذكر، وربما كان الإنسان أحيانا يظن أنه على صواب، وإذا ناقش هذا العالم وهذا طالب العلم عن سبب فتواه وجد أنه عن علم، ووجد أنه مبنية على أصول، أنها مبنية على أصول وبنية على قواعد. وكثيرة هي الأشياء التي ربما يظن الظان أن هذا القول قول بعيد كل البعد، فبمجرد مناقشة القائل به أو الذي يأخذ به يجد أنه له حظ من النظر. وكما قال الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ثم قال المؤلف: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني يشتري أمتين بينهما، هي أخت أحدهما أخت للأخرى، فلا بأس أن يجمع بينهما بالملك دون أن يستمتع بأحدهما. فإن استمتع بأحدهما فلا يجوز أن يستمتع بالأخرى حتى يخرجها من ملكه، أو حتى تتزوج بعد أن تستبرئ بحيضه كما هو معلوم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والرضاع الذي يحرم. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
طيب، المؤلف قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. هذه الكلمة مشكلة. ما معنى الفطام؟ هل الفطام هو الحولين أو هو الحولان؟ إن قلنا أن الفطام هو الحولان فهذا هو قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، أو من الحنابلة والشافعية، وقول عند المالكية الفطام إذا قيل الحولان فهذا لا إشكال. وإن قيل أن الفطام هو أن يفطم الرجل عن اللبن، أو عفوا هو أن يفطم الطفل عن اللبن، بحيث يريد ويتشهى الأكل غير اللبن، بحيث إذا وجد الأرز أو وجد البسكويت يتلهف له، هذا يسمى عند العلماء إيش؟ فطام. فطام. هل إذا فطم الطفل وبدأ يأكل برغبة وشهوة للأكل مثل شهوته للبن، هل لو أن امرأة أرضعته بعد ذلك ينشر الحرمة أم لا؟ ذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا ينشر الحرمة. لماذا؟ لحديث أم سلمة: لا رضاع قبل الفطام، لا رضاع قبل الفطام. وهذا لعله اختيار ابن سعد رحمه الله، فإنه غالبا ما يختار ما ذهب إليه ابن عباس بن تيمية. وكل ما مر معنا في الفتاة في هذا الشرح إنما هو اختيار ابن تيمية، إلا في مسألة واحدة وهي مرت معنا، إيش؟ أحسنت، الرضاع في المصاهرة. ابن سعدي خالف شيخ الإسلام ابن تيمية، أما هنا فوافقه. والذي يظهر والله أعلم أن حديث لا رضاع قبل الفطام حديث أم سلمة حديث منكر، وهو ضعيف كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، وأن الصحيح أن الرضاع يكون في الحولين، يكون في الحولين. فابن تيمية يقول لو أن الرضاع لم يفطم إلا بعد الحولين يمكن أن ينتشر الحرمة، والصحيح خلاف ذلك، والصحيح خلاف ذلك، وأن قوله لا رضاع قبل الفطام أولا حديث ضعيف، ولو صح فإن الفطام هو الحولان كما هو مذهب الجمهور والله أعلم، لأن الحديث لا رضاع قبل الفطام حديث أم سلمة قلنا أن الراجح أنه حديث ضعيف. ثم قال المؤلف: وهو خمس رضاعات فأكثر. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان فيما يحرم عشر رضاعات ثم نسخن بخمس رضاعات، وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني كان يقرأ في القرآن خمس رضاعات لكن نسخ. هذا قول الحنابلة والشافعية، وذهب أبو حنيفة إلى أنه هذا ضعيف لمخالفة ظاهر القرآن، لأن الله يقول في الرضاع ما هي الآية: والوالدات يرضعن أولادهن، لا في الرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال هذا لفظ مطلق، ومن قيده بحديث أحد لا يقبل، لأن هذا يسمى نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا القرآن متواتر فلا ينسخه الأحد، كما هي قاعدة أبي حنيفة. والصحيح أن ذلك لا بأس به كما هو قول أكثر الصحابة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إنه إذا ثبت أن المقصود خمس رضعات فما هي الرضعة؟ فهل الرضعة هي الشبعة الذي يرضع فيها الطفل حتى يشبع فتسمى رضعة، أم الرضعة هي الإملاجة، أم الرضعة هي الإملاجة التي يحصل بها ترك الثدي من الطفل دون إرغام من غيره؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال. فذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن الرضاع إنما هي خمس رضاعات مشبعات، فيمكن أن يجلس الطفل الآن ترضعه المرأة فيلقم ثديها ثم يترك ثم يلقمه ثم يترك ثم يلقمه ثم يترك، حتى يحصل على خمس حتى يترك البتة. فيسميه ابن القيم هذا ماذا؟ رضعة واحدة. وذهب الجمهور وهو الحنابلة إلى أن المقصود هي الرضعة التي يحصل بها إلقام الثدي من الطفل ثم تركه من عند نفسه دون إرغام من أحد. فإن أبعدته المرأة فإن هذا لم تسمى رضعة. فإذا رضع الطفل ثم تركه للتنفس أو تركه ثم رجع مرة ثانية فرجوعه الثاني يعد إيش؟ رضعتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أم الفضل: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. دليل على أنها لو كانت خمس لصار لها أثر. ومما يدل على ذلك لو كانت المصة ليس لها حكم البتة لم يعلقها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، أليس كذلك؟ لقال إن المص لا يكفي حتى يحصل فيه الإشباع. فلما قال تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصتان دليل على أنه لو حصل خمس مصات أو خمس إملاجات أن ذلك ينشر الحرمة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ألقمت الطفل ثديها ثم رضع حتى ترك من عنده تسمى واحدة، وإذا أقبل مرة ثانية حتى ترك تسمى اثنتان، وعلى هذا فقس. فإذا صارت خمس فإن هذا ينشر الحرمة. وعلى هذا فنحن نعرف بعض كبار السن أو بعض كبيرات السن تقول إن ابنتي مرضت وإنني أعطيت هذه الطفلة أو هذا الطفل امرأة ترضعها وجلست عندها وجلست أو جلس عندها يوما وأنا ندري والله خمس رضعات ولا لا، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ ممكن ممكن والله أعلم. يعني أكيد أكيد إن أكثر من خمس رضعات ولا لا؟ ما يمكن الطفل يقعد سنة يومين ما رضع إلا خمس قطعا، إلا إذا أخبرت المرأة أنه لم يرتضع، لأنه أحيانا الطفل لا يقبل والله أعلم. طيب ثم قال المؤلف: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. إذن ما الذي ينشر الحرمة في حق المرضع؟ فروعه فقط. ففروع المرضع يحرمون على صاحب اللبن وعلى إيش؟ وعلى إيش؟ وعلى المرضعة وعلى أصولهما وعلى فروعهما وعلى حواشيهما. أعيد، الآن عندنا مرضع، من هو؟ زيد، وصاحب اللبن هو بكر، ومرضعة هي مريم. طيب مرتضع، مرتضع، المرتضع زيد، وصاحب اللبن بكر، والمرضعة من هي؟ مريم. زيد عنده علي وهند، واضح؟ علي وهند فروع لمن؟ لزيد. فيقال لفروع زيد يحرم على الفروع مثل ما يحرم على المرتضع زيد. وما الذي يحرم على زيد؟ أصول صاحب اللبن والمرضعة وفروعهما وأصولهما وحواشيهما. طيب طيب معليش، الآن قلنا هند، هند بنت بنت من؟ زيد. زيد رضع من مريم، وزيد كبر بالشرك وتزوج. طيب وتزوج وأنجبت زوجته هند وعلي. طيب هند الآن نقول لها: لا يجوز لك يا هند أن تتزوجي بكر، ولا يجوز لك أن تتزوجي أولاد بكر، ولا يجوز لك أن تتزوجي إخوة بكر، ولا يجوز لك أن تتزوجي أبا بكر. واضح؟ واضح الآن؟ طيب، وعلى هذا فقس، فيقال لعلي أيضا لا يجوز لك يا علي أن تتزوج مريم ولا ابنة مريم ولا أخت مريم ولا عمة مريم، صح؟ لنا حواشي، وعلى هذا فقس. كأنه ابن حقيقة، لكن ما نقول كأنه ابن حق مطلقا، لو كان ابن حقيقة يحرم يتزوج أخوة. طيب، ثم قال المؤلف: باب الشروع في النكاح. تفضل. باب الشروط في النكاح، ما يرث، ما يرث بالإجماع.
أحسن الله عليك.
لا، احنا قلنا الراجح مذهب الجمهور على أن 5 رضعات مشبئات في حق الطفل، فإذا ترك ذلك سميت رضعة. ها؟ الإملاجة هي مثل المصة بس فقط اللغة العربية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراطها لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
طيب، المؤلف يقول: باب الشروط في النكاح، باب الشروط في النكاح. وقلنا أن الشروط في النكاح تختلف عن شروط النكاح، والشروط في النكاح هي الشروط الجعلية التي يجعلها أحد المتعاقدين في العقد. وجمهور الفقهاء يرون أن الشروط الجعلية إن كانت من مقتضى العقد أو من مصلحته، مثل المهر أن يتأجل، أو أن المرأة يدخل بها بعد سنة، فقالوا هذا من مصلحة العقد لا بأس. وأما إذا كان ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه فإنها تعد شروطا فاسدة. هذا مذهب من؟ الحنفية والشافعية والمالكية. وقالوا إن الشروط إذا كانت فاسدة فإن العقد صحيح والشرط فاسد، فإن العقد صحيح والشرط فاسد. فإذا اشترط ألا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها، كل هذا شروط جعلية. عند الجمهور شرط فاسد والعقد صحيح، وعند الحنابلة شرط صحيح والعقد صحيح. فالحنابلة يقسمون الشروط الجعلية التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته إلى قسمان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي التي فيها منفعة للزوج أو للزوجة، واستدلوا على صحة الشروط ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى أو أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيجب أن يوفى الشرط، فإذا جاز توفية الشرط عند الجمهور في عقد البيع فإن أولى به في عقد النكاح، والله أعلم. وهذا القول هو الأرجح، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. وقد روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق أن رجلا تزوج امرأة على ألا يسافر بها، فلما عقد النكاح أراد أن يسافر بها فأبت، قالت: أنا على شرطي. فغضب فذهب إلى أمير المؤمنين وهو أعرابي، فقال: يا أمير المؤمنين، إني تزوجت امرأة وشرطت علي ألا أسافر بها فتزوجتها على ذاك، وأنا مريد بها للسفر. قال عمر: لها شرطها. قال: الله أكبر، ركبننا النساء، الله أكبر ركبننا النساء، أو قال غلبننا النساء، أراد إثارة الحمية. فقال عمر: من اشترط على نفسه شيئا فهو عليه. مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. فهذا يدل على أن هذا الشرط صحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم هذا القسم الأول اللي هي شروط صحيحة. القسم الثاني شروط فاسدة، القسم الثاني شروط فاسدة. والشروط الفاسدة قسمان، والشروط الفاسدة قسمان: فاسدة مفسدة للعقد، فاسدة مفسدة للعقد، وهي كل شرط عاد على أصل النكاح بالإبطال. ما هو؟ كل شرط فاسد عاد على أصل العقد بالإبطال، كنكاح التحليل ونكاح الشغار ونكاح المتعة، فكل هذه شروط فاسدة. إيش؟ مفسدة للعقد، لأن نكاح الشغار شرط: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. هذا الشرط يعود على أصل العقد، لأن من شروط الولي أن يتصرف بالبنت إيش؟ تصرف مصلحة، وألا يكون البضع مقدر بثمن، فصار باطلا. كذلك التحليل، أن يتزوج الرجل المرأة ليحلل الزوج الأول، مخالف لأصل النكاح الذي يقصد به الاستمرار والديمومة. فإذا وجد شرط صريح فيه فهذا يخالف شرط الاستمرار والديمومة. كذلك المتعة، هذا القسم إيش؟ الأول من القسم الثاني. القسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. وقد ذكر الحنابلة من ذلك أن الرجل يتزوج المرأة على ألا نفقة لها ولا بيتوتة، أن يتزوج الرجل المرأة على ألا نفقة لها ولا بيتوتة، فهذا الحنابل يجعلون شرط إيش؟ فاسد غير مفسد للعقد. مثل ماذا يا أخوان؟ مثل نكاح المسيار. فنكاح المسيار أن يتزوج الرجل المرأة على أن لا نفقة لها أو على أن لا قسم لها، صح؟ فهذا نكاح المسيار على مذهب الحنابلة وعلى مذهب الجمهور شرط إيش؟ فاسد، يصح معه العقد. فنكاح المسيار على مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم نكاح إيش؟ فاسد. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن نكاح ألا نفقة للمرأة أو ألا قسم بهذا الشرط نكاح صحيح، لكن للمرأة أن ترجع على زوجها بعد ذلك. كيف هذا؟ قالوا أن الرجل إذا اشترط على المرأة ألا نفقة لها أو ألا قسم، قال هذا هو حق للمرأة، يجوز أن تتنازل عنه. فإذا تنازلت عنه مدة سنة ثم رغبت بعد ذلك أن يقسم، واضح؟ فهذا الماضي السنة لا يجوز لها أن تعتاض عنه لأنها تنازلت عن حقها. أما المستقبل فهذا حقها، يجوز أن تقول، بل يجوز لها أن تقول للزوج: اعدل بيني وبين زوجتك الأولى. فالزوج بعد ذلك هو بعد بالخيار. ما هو الخيار؟ إما أن يعدل وإما إيش؟ أن يطلق. أما أن يقول: لا، أنا راغب فيك ولن أعدل بالقسم، كان إيش؟ كان آثما، والله أعلم. وعلى هذا صار نكاح المسيار حق للمرأة على خيارها واختيارها، وليس هو حق للرجل. فإذا رغبت المرأة أن تتنازل عنه جاز لها ذلك. فإن قيل هي تقبل ولو تزوجها بعد ذلك ثم رغبت بالعدل أراد أن يطلقها، وليس هذا بإرادتها، قلنا إذا أراد أن يطلقها فالطلاق شرعي جائز. ثم إننا حينما نجوز نكاح المسيار لا ينبغي أن يكون هو الأصل، لأن الأصل هو عدم المسيار. فنحن حينما جوزناه إنما جوزناه لأجل حالة وظروف طارئة، ولا ينبغي أن يكون المسيار هو الأصل. وإن قال قائل وجدت فيه مفاسد، قلنا المفاسد لا تغير من أصل التشريع، كما أن الطلاق فيه مفاسد، ولكننا لا ننبغي إذا جوزنا نكاح المسيار أن نجعل القوامة للمرأة، فإن القوامة لابد للرجل. بعض النساء إذا تزوج الرجل تقول له لا تأتي حتى أنا أخبرك، ولا تفعل حتى أنا آتيك، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن القوامة تكون للمرأة، وربما حصل مفاسد لا يعلمها إلا الله، فلا بد أن تقبل القوامة للرجل، والله تبارك وتعالى أعلم. نقف عند هذا، والله أعلم.